يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: حدثونا عن وظائف اللسان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن اللسان له أهمية عظيمة، والشخص كما أن عليه وظائف يؤديها بلسانه، فهو أيضا ممنوع من استعمال لسانه في وظائف أخرى. ومن المعلوم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان يذكر في القرآن والسنة مفردا، ويذكر مع الإسلام، والإسلام كذلك يذكر مفردا ويذكر مع الإيمان. فإذا ذكر جميعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان. فالشخص عندما يدعي الإيمان لابد لصحة إيمانه من تأديته للأعمال، وعندما يدعي الإسلام فلا بد من إيمان يكون أصلا لهذه الأعمال. وبناء على ذلك، فإن من وظائف اللسان ما يكون من باب الإيمان والإسلام، عندما يكون من وظائف الإسلام عندما يجتمعان، ويكون من وظائف الإيمان عندما يذكر مفردا، ويكون من وظائف الإسلام عندما يذكر مفردا. وأعلى درجات هذه الوظائف هي كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد يقولها الإنسان بلسانه، وهكذا يتدرج الشخص من هذه الدرجة، يشتمل هذا التدرج على جميع الواجبات القولية، وكذلك يكون شاملا لدرجات الأمور المستحبة القولية. فعلى سبيل المثال، تكبيرة الإحرام للصلاة يقولها الإنسان بلسانه، وتكبيرات الصلاة تكبيرات التنقل هي من الواجبات، وهكذا سائر الواجبات القولية. ومن ذلك أيضا تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى. واللسان قد يوظفه صاحبه وظائف، لكنها ليست بمشروعة، يكون ممنوعا منها كتكلمه بكلمة الشرك. وكذلك ينزل الشخص من هذه الدرجة إلى سائر المحرمات القولية، فعلى سبيل المثال الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، كل هذه أمور منهي، كل هذه الأمور الشخص منهي عن توظيف لسانه بها. وبناء على ذلك فالذي ينبغي لدى الشخص هو أن يتنبه إلى اللسان من أجل ألا ينطق إلا بما يرضي الله جل وعلا، سواء كان ذلك على سبيل أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، أو على سبيل ما شرعه من مسنونات قولية، أو على سبيل التطوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لقي إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم للرسول صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه فالتسبيح من وظائف اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلى المسلم أن يتنبه إلى توظيف لسانه بما يرضي الله جل وعلا، وأن يجنبه ما يسخطه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم الأخ الذي لا يصلي بعد أن تم معه الكثير من المرات الدعوة إلى صلاته لكنه متكاسل عنها؟
الجواب: ترك الصلاة كفر، وبما أنك نصحته ولم يقبل منك فالواجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة لتقوم بما يلزم، أما بالنظر لما يخصك فالواجب عليك هجره، لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا بتركه للصلاة يكون محادا لله ورسوله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أكل الوليمة التي تقام بعد وفاة الميت، أي في أول يوم أو اليوم 9، أو أكل اللحم الذي يوزع في تلك الأيام عند وفاة الميت بقصد الصدقة؟
الجواب: الطعام الذي يؤكل في بيت الميت إذا كان من صنع أهل الميت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصنع أهل الميت طعاما، لأن هذا يكون من الأمور المحرمة. وإذا كان لأن هذا يكون بمن يعني بدعة، وأما إذا صنع طعام لأهل الميت وجيء به فلا مانع من أكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لكن إذا فعلوه على أساس أنهم يقيمون مأتما لميتهم فإنه لا يجوز أكله. أما ما يوزعونه من صدقات على الناس على أساس أن الميت يؤجر بسببها، فهذا فقبول هذه الصدقة ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثها مستمع يقول: أخوكم في الله ميم عين من عمان يسأل ويقول: لدينا ولله الحمد مصنع للبلاط وللطوب، ونحن لا نخرج زكاة عن هذا المصنع، فإذا مثلا أخرجنا زكاة من نفس البلاط والطوب للمساجد أو للفقراء، فهل نكون قد أدينا الزكاة ونلنا الأجر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا المصنع لا تجب الزكاة في أدواته ولا في الأرض التي يشغلها ولا في البنيان الذي يكون مستودعا لإنتاج هذا المصنع، وتجب الزكاة فيما يعرض للبيع، والواجب هو ربع العشر من قيمته. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة البلاط 100,000 دينار أردني، عشرها 10,000، ربع العشر 2,500، فتخرج الزكاة من القيمة. أما مصارف الزكاة فقد بينها الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا فيه بيان لمصارف الزكاة، فإذا صرفت الزكاة في مصرف من هذه المصارف يكون الشخص قد وضعها في موضعها الشرعي. أما إذا صرفها في غير مصارفها الشرعية فإنها تكون باقية في ذمته. وعلى أصحاب الأموال عموما أن يتقوا الله جل وعلا وأن يؤدوا هذا الحق الذي جعله الله جل وعلا لهؤلاء الأصناف في أموالهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي مال يقدر 2,000 دينار، كم هي زكاته جزاكم الله خيرا؟
الجواب: في 1,000 يجب فيه 1,000 عشره 100، وربع العشر 25 دينارا، وهكذا بالنظر للألف الثاني، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: أمي مطلقة وتسكن منذ زمن بعيد في منطقة بعيدة عني، وهي الآن متزوجة وعندها أولاد وبنات وحالها جيد جدا ولله الحمد، وأنا لا أزورها إلا في كل شهر تقريبا مرة أو مرتين، فهل زيارتي هذه تكفي جزاكم الله خيرا؟
الجواب: للأم حق عظيم على أولادها، ولهذا لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأنت تحرص على الاتصال بها وكسب رضاها بقدر ما تستطيع، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نأكل بعد أذان الفجر الثاني بخمس دقائق أو عشر دقائق؟
الجواب طلوع الفجر الثاني عندما يحصل يجب على من يريد الصيام أن يمسك عند طلوع الفجر الثاني، ولا يجوز له أن يأكل وبالله التوفيق.
من الأردن أيضا مستمعة تقول ميمونة بنت الإسلام تقول إذا كانت الفتاة موظفة ولها دخل، هل لا تزال نفقتها واجبة على أبيها أم أن نفقتها والحال ما ذكر على نفسها جزاكم الله خيرا؟
الجواب إذا كانت البنت تستطيع الإنفاق على نفسها من كسبها فنفقتها واجبة عليها وبالله التوفيق.
ما حكم من فاتته صلاة الفجر وهو نائم، وهل يصلي في وقت طلوع الشمس، وهل يظهر في الصلاة إذا كانت الشمس طالعة؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فهذا الشخص يصلي متى استيقظ وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول إننا نسكن في جبال عالية تحجب الشمس عن مصلى العيد، فهل نؤدي الصلاة أم ننتظر حتى طلوع الشمس على المصلى حيث توقيتنا هو كذلك؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع أحمد موسى على الأحمري.
الجواب هو أن دخول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فيدخل وقت صلاة العيد، ولا عبرة بما يحجب الشمس من جبال أو من غيم ونحو ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أم عبد الرحمن مصرية ومقيمة في المملكة تقول إنني معلمة أعمل بالمملكة، توفي زوجي وقد أوصاني قبل وفاته أن أربي أولاده في بلدته، وبلدته تبعد عن بلدتي بحوالي 800 كيلومتر، ولم يكن لي محرم في بلدته، وأولادي أكبرهم في الثامنة من عمره، فماذا أفعل وما حكم تلك الوصية؟
الجواب بالإمكان أنك تأتين بالأولاد عندك وتربينهم كما تربين أولادك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أثناء مرض زوجي ووجوده في المستشفى كان له قريب متعاقد هنا ويعمل هنا ودائما يزورنا، وقد أوصى ذات ليلة المتوفى بأن هذا الشخص لا مانع من أن ينام في البيت، وكنت في حرج شديد من هذه الوصية، وفعلا نام الرجل في البيت وكنت أكشف وجهي أمامه، فوجهوني إذ أني أشعر بالحرج الآن جزاكم الله خيرا.
الجواب بما أن البيت ليس فيه من يصلح محرما فلا يجوز دخوله في البيت، وأما ما يتعلق بكشف الوجه فأنت آثمة في ذلك وعليك التوبة والاستغفار وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول قد سافرت إلى بلدي وبعد انقضاء العدة قدم معي ابن أخي محرم لي، وكان قد اتفقنا على أن يأخذ مني مبلغا معينا إذا لم يتيسر له عمل، وإن تيسر واشتغل يكتفي بما يرزقه الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد عدة شهور كان يرى أنه من حقه أن يأخذ هذا المبلغ سواء عمل أو لم يعمل مقابل حضوره معي، وهو الآن يعمل ولله الحمد، ولكنه مصمم على أن يأخذ المبلغ كله، فقررت في نيتي أن أعطيها المبلغ على أن يكون نصفه من زكاة مالي ومال أولادي القصر، علما بأنه محتاج ويريد أن يتزوج وظروفه المادية صعبة، فهل يجوز ذلك وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب أما بالنظر لما حصل بينكما من الاتفاق قبل المجيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فبما أنه حصل بينكما اتفاق على إعطائه مبلغا من المال في حالة ما إذا لم يجد له عملا ولم يجد عملا واستمر إعطاؤك له ثم بعد ذلك يسر الله أمره، فقد انتهى استحقاقه لأخذ المال منك، لكن إذا حصل بينك وبينه تراض على إعطائه قدرا من المال مما تملكينه، فلا تعطيه من أولاد لا تعطيه من مال الأولاد ولا تعطيه من الزكاة، لكن إذا أردت إعطاءه مما يخصك أنت فهذا أمره راجع إليك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل الصلاة في السفر تقصر وتجمع في آن واحد أم لكم توجيه آخر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: المسافر يقصر الصلاة، وله أن يجمع جمع تقديم، يقدم العصر في وقت الظهر ويقدم العشاء في وقت المغرب، وله أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء. وفي هذا توسعة من الله جل وعلا وتخفيف منه على عباده، لأن الله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز إمامة صبي لم يبلغ ولكنه يحفظ القرآن كاملا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. لكن هذا الشخص لم تجب عليه الصلاة أصلا، فحينئذ ينبغي أن يقدم وأحد المكلفين الذي يحسن القراءة ويحسن الإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. في التراويح في رمضان وفي صلاة التهجد، هل يجوز أن تطول القراءة وتقول لمن أراد أن يصلي معك: من استطاع أن يصلي واقفا وإلا فليصلي جالسا؟
الجواب: الشخص إذا كان إماما فإنه ينبغي له أن يراعي حال المأمومين. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير، إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذه فالإمامة ولاية، فإذا كان الإمام قويا نشيطا لا ينبغي أن يراعي حاله هو ويترك حالة المأمومين، بل عليه أن يراعي حال المأمومين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما هي الرقية وكيف يمكن عملها ومما تتكون ومتى تفضل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرقية هي عبارة عن أدعية من القرآن وأدعية من السنة، وبإمكان من يريد الحصول على هذه الأدعية بإمكانه أن يرجع إلى كتاب الطب من كتب السنة، ويرجع إلى كتاب الطب لابن القيم، ففي ذلك خير كثير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهب بذهب مثله، فمثلا يبدل حزام قديم مستعمل بحزام ذهب جديد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وقال: وهكذا بالنظر إلى الفضة، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، فإذا باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وهكذا إذا باع مثلا فضة بفضة لا بد فيها من التماثل والتقابض. أما إذا باع ذهبا بفضة فالتماثل لا يشترط، ولكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمعة من مكة المكرمة تقول: ميم كافية تسأل وتقول: أحيانا أصاب بالتفكير الكثير في الصلاة وأنسى بعض الأوقات ما قرأت وما ذكرت الله فيه، فوجهوني كيف أطرد هذه الهواجس وهذه الوساوس جزاكم الله خيرا.
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه من وساوس الشيطان، وعلى هذه السائلة وأمثالها كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، واستعمال الأوراد في أول النهار وفي آخره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الزوج يكتسب ماله من الحرام كالرشوة وما أشبه ذلك، فهل تكون الزوجة آثمة؟
الجواب: أما بالنظر لإثم الكسب فإثم الكسب على الزوج، وهذا المال الحرام لا يجوز للزوج أن يأكل منه، ولا يجوز للزوجة إذا علمت ذلك أن تأكل منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما هي الأشياء التي لا طاعة للزوج فيها؟
الجواب: لا شك أن العلاقة الزوجية بين الزوجين من الأمور المهمة، وجماع الأمور التي لا طاعة للزوج فيها إذا أمر الزوج زوجته بما فيها معصية لله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا بالنظر لما يكون من حقوقه على زوجته، فعلى سبيل المثال إذا منع الزوج زوجته من الخروج من بيته إلا بإذنه، فإنها لا تخرج إلا بإذنه، وإذا منعها من إدخال أشخاص معينين في بيته فلها أيضا أن تمتثل ذلك. وهذه مجرد أمثلة، وعلى الزوجين أن يكون بينهما حسن تفاهم من جهة، وتعاون من جهة، ورعاية حقوق كل واحد منهما مع ملاحظة رعاية الأولاد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: حدثونا عن وظائف اللسان جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن اللسان له أهمية عظيمة، والشخص كما أن عليه وظائف يؤديها بلسانه، فهو أيضا ممنوع من استعمال لسانه في وظائف أخرى. ومن المعلوم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان يذكر في القرآن والسنة مفردا، ويذكر مع الإسلام، والإسلام كذلك يذكر مفردا ويذكر مع الإيمان. فإذا ذكر جميعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان. فالشخص عندما يدعي الإيمان لابد لصحة إيمانه من تأديته للأعمال، وعندما يدعي الإسلام فلا بد من إيمان يكون أصلا لهذه الأعمال. وبناء على ذلك فإن من وظائف اللسان ما يكون من باب الإيمان والإسلام، عندما يكون من وظائف الإسلام عندما يجتمعان، ويكون من وظائف الإيمان عندما يذكر مفردا، ويكون من وظائف الإسلام عندما يذكر مفردا. وأعلى درجات هذه الوظائف هي كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد يقولها الإنسان بلسانه، وهكذا يتدرج الشخص من هذه الدرجة، يشتمل هذا التدرج على جميع الواجبات القولية، وكذلك يكون شاملا لدرجات الأمور المستحبة القولية. فعلى سبيل المثال تكبيرة الإحرام للصلاة يقولها الإنسان بلسانه، وتكبيرات الصلاة تكبيرات التنقل هي من الواجبات، وهكذا سائر الواجبات القولية. ومن ذلك أيضا تلاوة القرآن، التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى. واللسان قد يوظفه صاحبه وظائف لكنها ليست بمشروعة، يكون ممنوعا منها كتكلمه بكلمة الشرك. وكذلك ينزل الشخص من هذه الدرجة إلى سائر المحرمات القولية، فعلى سبيل المثال الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، كل هذه أمور منهي، كل هذه الأمور الشخص منهي عن توظيف لسانه بها. وبناء على ذلك فالذي ينبغي للشخص هو أن يتنبه إلى اللسان من أجل ألا ينطق إلا بما يرضي الله جل وعلا، سواء كان ذلك على سبيل أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو على سبيل ما شرعه من مسنونات قولية أو على سبيل التطوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لقي إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم للرسول صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه فالتسبيح من وظائف اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلى المسلم أن يتنبه إلى توظيف لسانه بما يرضي الله جل وعلا، وأن يجنبه ما يسخطه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم الأخ الذي لا يصلي بعد أن تم معه الكثير من المرات الدعوة إلى صلاته لكنه متكاسل عنها؟
الجواب: ترك الصلاة كفر، وبما أنك نصحته ولم يقبل منك فالواجب رفع أمره إلى الجهة المسؤولة لتقوم بما يلزم، أما بالنظر لما يخصك فالواجب عليك هجره، لأن الله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا بتركه للصلاة يكون محادا لله ورسوله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أكل الوليمة التي تقام بعد وفاة الميت، أي في أول يوم أو اليوم 9، أو أكل اللحم الذي يوزع في تلك الأيام عند وفاة الميت بقصد الصدقة؟
الجواب: الطعام الذي يؤكل في بيت الميت إذا كان من صنع أهل الميت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصنع أهل الميت طعاما، لأن هذا يكون من الأمور المحرمة، وإذا كان لأن هذا يكون بمن يعني بدعة. وأما إذا صنع طعام لأهل الميت وجيء به فلا مانع من أكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لكن إذا فعلوه على أساس أنهم يقيمون مأتما لميتهم فإنه لا يجوز أكله. أما ما يوزعونه من صدقات على الناس على أساس أن الميت يؤجر بسببها، فهذا فقبول هذه الصدقة ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثها مستمع، يقول: أخوكم في الله ميم عين من عمان، يسأل ويقول: لدينا ولله الحمد مصنع للبلاط وللطوب، ونحن لا نخرج زكاة عن هذا المصنع، فإذا مثلا أخرجنا الزكاة من نفس البلاط والطوب للمساجد أو للفقراء، فهل نكون قد أدينا الزكاة ونلنا الأجر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا المصنع لا تجب الزكاة في أدواته ولا في الأرض التي يشغلها ولا في البنيان الذي يكون مستودعا لإنتاج هذا المصنع، وتجب الزكاة فيما يعرض للبيع، والواجب هو ربع العشر من قيمته. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة البلاط 100,000 دينار أردني، عشرها 10,000، ربع العشر 2,500، فتخرج الزكاة من القيمة. أما مصارف الزكاة فقد بينها الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا فيه بيان لمصارف الزكاة، فإذا صرفت الزكاة في مصرف من هذه المصارف يكون الشخص قد وضعها في موضعها الشرعي. أما إذا صرفها في غير مصارفها الشرعية فإنها تكون باقية في ذمته. وعلى أصحاب الأموال عموما أن يتقوا الله جل وعلا وأن يؤدوا هذا الحق الذي جعله الله جل وعلا لهؤلاء الأصناف في أموالهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي مال يقدر 2,000 دينار، كم هي زكاته جزاكم الله خيرا؟
الجواب: في 1,000 يجب فيه 1,000 عشره 100، وربع العشر 25 دينارا، وهكذا بالنظر للألف الثاني، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: أمي مطلقة وتسكن منذ زمن بعيد في منطقة بعيدة عني، وهي الآن متزوجة وعندها أولاد وبنات وحالها جيد جدا ولله الحمد، وأنا لا أزورها إلا في كل شهر تقريبا مرة أو مرتين، فهل زيارتي هذه تكفي جزاكم الله خيرا؟
الجواب: للأم حق عظيم على أولادها، ولهذا لما جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأنت تحرص على الاتصال بها وكسب رضاها بقدر ما تستطيع، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نأكل بعد أذان الفجر الثاني 5 دقائق أو 10 دقائق؟
الجواب: طلوع الفجر الثاني عندما يحصل يجب على من يريد الصيام أن يمسك عند طلوع الفجر الثاني، ولا يجوز له أن يأكل، وبالله التوفيق.
من الأردن أيضا مستمعة تقول: ميمونة بنت الإسلام تقول: إذا كانت الفتاة موظفة ولها دخل، هل لا تزال نفقتها واجبة على أبيها، أم أن نفقتها والحال ما ذكر على نفسها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كانت البنت تستطيع الإنفاق على نفسها من كسبها فنفقتها واجبة عليها، وبالله التوفيق.
ما حكم من فاتته صلاة الفجر وهو نائم، وهل يصلي في وقت طلوع الشمس، وهل يجهر في الصلاة إذا كانت الشمس طالعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الشخص يصلي متى استيقظ وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول إننا نسكن في جبال عالية تحجب الشمس عن مصلى العيد، فهل نؤدي الصلاة أم ننتظر حتى طلوع الشمس على المصلى حيث توقيتنا هو كذلك؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع أحمد موسى على الأحمري.
الجواب هو أن دخول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فيدخل وقت صلاة العيد، ولا عبرة بما يحجب الشمس من جبال أو من غيم ونحو ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أم عبد الرحمن مصرية ومقيمة في المملكة تقول إنني معلمة أعمل بالمملكة، توفي زوجي وقد أوصاني قبل وفاته أن أربي أولاده في بلدته، وبلدته تبعد عن بلدتي بحوالي 800 كيلومتر، ولم يكن لي محرم في بلدته، وأولادي أكبرهم في الثامنة من عمره، فماذا أفعل وما حكم تلك الوصية؟
الجواب بالإمكان أنك تأتين بالأولاد عندك وتربينهم كما تربين أولادك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أثناء مرض زوجي ووجوده في المستشفى كان له قريب متعاقد هنا ويعمل هنا ودائما يزورنا، وقد أوصى ذات ليلة المتوفى بأن هذا الشخص لا مانع من أن ينام في البيت، وكنت في حرج شديد من هذه الوصية، وفعلا نام الرجل في البيت وكنت أكشف وجهي أمامه، فوجهوني إذ أني أشعر بالحرج الآن، جزاكم الله خيرا.
الجواب بما أن البيت ليس فيه من يصلح محرما فلا يجوز دخوله في البيت، وأما ما يتعلق بكشف الوجه فأنت آثمة في ذلك، وعليك التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول قد سافرت إلى بلدي وبعد انقضاء العدة قدم معي ابن أخي محرم لي، وكان قد اتفقنا على أن يأخذ مني مبلغا معينا إذا لم يتيسر له عمل، وإن تيسر واشتغل يكتفي بما يرزقه الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد عدة شهور كان يرى أنه من حقه أن يأخذ هذا المبلغ سواء عمل أو لم يعمل مقابل حضوره معي، وهو الآن يعمل ولله الحمد، ولكنه مصمم على أن يأخذ المبلغ كله، فقررت في نيتي أن أعطيها المبلغ على أن يكون نصه من زكاة مالي ومال أولادي القصر، علما بأنه محتاج ويريد أن يتزوج وظروفه المادية صعبة، فهل يجوز ذلك وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أما بالنظر لما حصل بينكما من الاتفاق قبل المجيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فبما أنه حصل بينكما اتفاق على إعطائه مبلغا من المال في حالة ما إذا لم يجد له عملا ولم يجد عملا واستمر إعطاؤك له ثم بعد ذلك يسر الله أمره، فقد انتهى استحقاقه لأخذ المال منك، لكن إذا حصل بينك وبينه تراض على إعطائه قدرا من المال مما تملكينه فلا تعطيه من أولاد لا تعطيه من مال الأولاد ولا تعطيه من الزكاة، لكن إذا أردت إعطائه مما يخصك أنت فهذا أمره راجع إليك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل الصلاة في السفر تقصر وتجمع في آن واحد أم لكم توجيه آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب المسافر يقصر الصلاة وله أن يجمع جمع تقديم، يقدم العصر في وقت الظهر ويقدم العشاء في وقت المغرب، وله أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء، وفي هذا توسعة من الله جل وعلا وتخفيف منه على عباده، لأن الله جل وعلا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز إمامة صبي لم يبلغ ولكنه يحفظ القرآن كاملا؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، لكن هذا الشخص لم تجب عليه الصلاة أصلاً، فحينئذ ينبغي أن يقدم وأحد المكلفين الذي يحسن القراءة ويحسن الإمامة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. في التراويح في رمضان وفي صلاة التهجد، هل يجوز أن تطول القراءة وتقول لمن أراد أن يصلي معك من استطاع أن يصلي واقفا وإلا فليصلي جالسا؟
الجواب: الشخص إذا كان إماما، فإنه ينبغي له أن يراعي حال المأمومين، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والكبير إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذه فالإمامة ولاية، فإذا كان الإمام قويا نشيطا لا ينبغي أن يراعي حاله هو ويترك حالة المأمومين، بل عليه أن يراعي حال المأمومين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما هي الرقية وكيف يمكن عملها ومما تتكون ومتى تفضل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرقية هي عبارة عن أدعية من القرآن وأدعية من السنة، وبإمكان من يريد الحصول على هذه الأدعية بإمكانه أن يرجع إلى كتاب الطب من كتب السنة، ويرجع إلى كتاب الطب لابن القيم، ففي ذلك خير كثير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهب بذهب مثله، فمثلا يبدل حزام قديم مستعمل بحزام ذهب جديد؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وقال: وهكذا بالنظر إلى الفضة، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، فإذا باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وهكذا إذا باع مثلا فضة بفضة لا بد فيها من التماثل والتقابض. أما إذا باع ذهبا بفضة فالتماثل لا يشترط، ولكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمعة من مكة المكرمة تقول: ميم كافية تسأل وتقول: أحيانا أصاب بالتفكير الكثير في الصلاة وأنسى بعض الأوقات ما قرأت وما ذكرت الله فيه، فوجهوني كيف أطرد هذه الهواجس وهذه الوساوس جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه من وساوس الشيطان، وعلى هذه السائلة وأمثالها كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، واستعمال الأوراد في أول النهار وفي آخره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الزوج يكتسب ماله من الحرام كالرشوة وما أشبه ذلك، فهل تكون الزوجة آثمة؟
الجواب: أما بالنظر لإثم الكسب فإثم الكسب على الزوج، وهذا المال الحرام لا يجوز للزوج أن يأكل منه، ولا يجوز للزوجة إذا علمت ذلك أن تأكل منه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما هي الأشياء التي لا طاعة للزوج فيها؟
الجواب: لا شك أن العلاقة الزوجية بين الزوجين من الأمور المهمة، وجماع الأمور التي لا طاعة للزوج فيها إذا أمر الزوج زوجته بما فيها، إذا أمر الزوج زوجته بما فيه معصية لله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا بالنظر لما يكون من حقوقه على زوجته، فعلى سبيل المثال إذا منع الزوج زوجته من الخروج من بيته إلا بإذنه، فإنها لا تخرج إلا بإذنه، وإذا منعها من إدخال أشخاص معينين في بيته فلها أيضا أن تمتثل ذلك. وهذه مجرد أمثلة، وعلى الزوجين أن يكون بينهما حسن تفاهم من جهة، وتعاون من جهة، ورعاية حقوق كل واحد منهما مع ملاحظة رعاية الأولاد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.